أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ذكرنا في الدرس السابق ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء. ذكرنا حديث الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. اليوم إن شاء الله بنستكمل يعني هذا الموضوع، فنتحدث عما اختص به صلى الله عليه وسلم دون أمته، ما اختص به دون أمته وقد يشاركه فيها غيره من الأنبياء. فمن هذه الخصائص يعني من أول صفحة 164 نبدأ إن شاء الله اليوم كتاب الإيمان، يعني ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأمور المتعلقة بالإيمان دون قومه. طبعا هذه الخصائص فيها خصائص يعني ثابتة، وفي خصائص يعني مختلف فيها، أو حديث التي ورد فيها أحاديث ضعيفة يعني لا تصل إلى درجة الاحتجاج. فمن ذلك أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله. طبعا العصمة ثابتة للأنبياء، الأنبياء لهم العصمة خلافا للشيعة الذين يقولون بعصمة الأئمة، وهذا قول باطل لم يقم عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معصوما في أقواله وأفعاله، لا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، خصوصا أداء الرسالة لا يوجد خطأ أو تعمد خطأ، وإذا حصل لا يقر على ذلك، لا يقر على هذا الخطأ. في أمور الدنيا قد يحدث بعض الخطأ أو بعض الاجتهاد، كما ثبت أن السلام يعني عندما رآهم يؤبرون النخل وقال لهم يعني لو تركتم هذا ربنا هيخرج الثمرة، فلما كان العام التالي ولم يؤبروا النخل كان الثمر كله يعني شيص كما يقولون، فعندما حدثوه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن في أمر الدين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يخطئ في أمر الدين، ولو فرضا حصل خطأ فإنه لا يقر على هذا الخطأ، بل الله سبحانه وتعالى يوجهه إلى الصواب، ويأتي الوحي يوجهه إلى الصواب، فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا قال كثير من العلماء لم يكن له الاجتهاد، يعني لم يكن له أن يجتهد، والبعض قال يعني له الاجتهاد ولكن يعني لا يجوز عليه أن يخطئ، يعني إذا اجتهد فإنه لا يجوز عليه الخطأ. وقال آخرون بل لا يقر عليه، لا يقر على الخطأ، وذلك لأنه السلام واجب العصمة، واجب العصمة، فلا يتصور استمرار الخطأ عليه بخلاف سائر الأمة فقد يخطئ، إلا إذا أجمعت الأمة على أمر فهذا الإجماع يعني يكون حجة ولا يجوز عليهم الخطأ. إذا أجمعت الأمة يعني أجمع العلماء المجتهدون من هذه الأمة على أمر من الأمور فيكون هذا الأمر حجة، ومخالفته تكون إثما، لأن من مصادر التشريع كما نعلم الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فالإجماع ما أجمع عليه العلماء المجتهدون، ودليلهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع النبي وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين يعني خطأ، فيكون اتباع سبيل المؤمنين وهو ما أجمع عليه المؤمنون أمرا واجب العمل به. فيعني هذه الخاصية اللي هي أنه السلام معصوما في أقواله وأفعاله. كذلك من خصائص السلام ما ذكر من ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، مستدل بالحديث حديث صحيح، لكن يعني الشاهد فيه أو الدلالة فيه يعني لا ليست بقوية أو ليست بواضحة. يعني حديث بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. هذا يفيد يعني أنه على علم كبير، وأن علم عمر الخطاب يعني أخذ نصيبا من هذا العلم نصيب وافٍ. لكن كونه كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، يعني برضو هذا الحديث يعني لا يدل على هذه الخاصية بوضوح. لكن من الخاصية الثابتة أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. طبعا هذا الاسم ايه؟ اسم اشاره، يعني الواحد مش هيشير الى شيء ما هو شايفه او شيء غايب عنه، بدليل على انه كان يراه، كنا نشير عليه دليل على انه يراه. فقالها: هذا جبريل يقرا عليك السلام. فقالت عليه السلام: يا رسول الله، ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى. فهذه من خصائص عليه السلام أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله. وعنها أي عن عائشة في حديث الكسوف الذي في الصحيحين: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال البيهقي: حدثنا الحاكم، حدثنا محمد بن علي ابن لحيم، حدثنا أحمد بن حازم الغفاري، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حتى ختمها، ثم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. فهذا من خصائص عليه السلام أنه كان يرى ما لا يراه الناس غيره، وكان يسمع ما لا يسمعه أيضا الآخرون، وقد يكونون معه أو حوله لكنه يسمع ما لا يسمعون. فقال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله. يعني السماء هذه في كل موضع أصبع ملك ساجد. طبعا هذا يشير إلى كثرة أعداد هؤلاء الملائكة، حتى إن السماء لتأط من ثقلهم ومن كثرتهم. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. يعني ترفعون أصواتكم بالتضرع والدعاء. والله لو وددت أني شجرة تعضد. ومن ذلك أن الله يعني من خصائص عليه السلام التي اختص بها دون سائر أمته أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى. طبعا يستحب لكل الأمة، لكل فرد منا أن يختار الآخرة على الأولى، لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يعني يجب عليه أن يختار الآخرة على الأولى. وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا، ودليله من الكتاب ظاهر، دليله طبعا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أو الآية الأخرى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحسن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ومن ذلك أنه لم يكن له تعلم الشعر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له تعلم الشعر. تعلم الشعر أمر مباح، يعني الشعر فيه الشعر جيد وشعر مباح، وفي قد يكون فيه شعر يعني مكروه او محرم اذا كان بيتكلم بقى عن وصف النساء او يتكلم عن الهجر، عن هجر النساء، او يدعو الى رذيله او الى منكر، يكون حرام. لكن الشعر اللي هو الشعر الجيد الذي لا حرج في تعلمه، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يتعلمه، يعني محظور عليه ان يتعلم الشعر، وذلك لقول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ما ينبغي له ان يتعلم الشعر. طبعا تعلم الشعر ليس يعني فضل ولا ميزه، لكن الامام الشافعي يقول: ولو كان الايه الشعر بالعلماء يزري، ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لبيد بن ربيعة كان من شعراء الجاهلية المشهورين المعروفين. فالإمام الشافعي يقول: لولا أن الشعر يزري، يعني يحط من شأن صاحبه، مش يرفع من قدره، يحط من شأنه، لولا ذلك لكنت اليوم أشعر من لبيد. ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لكن نحن بالنسبة لنا يجوز أو يباح لنا أن نتعلم الشعر، الشعر خاصة إذا كان شعر يعني جيد، أو شعر فيه دفاع عن الإسلام، أو فيه تمجيد بأعمال المسلمين، كما كان من شأن حسان بن ثابت، كان يقول الشعر في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين وفي هجاء قريش. رسول كان يقول له يعني: قل وإيه روح القدس معك، أو معنى الحديث يعني. بيذكر حديث يعني يستشهد به على عدم تعلم الشعر، لكن هذا الحديث ضعيف أو منكر. لو ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. والحديث رواه أبو داود، لكن إسناده ضعيف يعني لا يحتج به. يقول المصنف: لهذا قال أصحابنا: كان يحرم عليه تعلم الشعر. من ذلك يعني مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته أنه لم يكن يحسن الكتابة. طبعا الكتابة، تعلم الكتابة مستحب، وأول آية في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يعني أسرى بدر اللي عاوز يفتدي نفسه من أسر أن يعلم 10 من أبناء المسلمين. فالتعلم، لكن الذي كان شائعا أن العرب أمة أمية، كما في الحديث الصحيح: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى اختاره أميا حتى تكتمل الإعجاز، يكتمل الإعجاز بالنسبة له، أنه عندما يكون أمي ويأتي بكتاب يعني يحار فيه البلغاء ويعدد الفصحاء أن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثله، فهذا من تمام الإعجاز أنه يتكلم هذا الكلام ويأتي بهذا الكلام الذي ليس كقول البشر، مع أنه لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتابا في حياته، فهذا دليل على كمال الإعجاز. فلذلك لم يكن أصلا يحسن الكتابة. قيل: وكان يحرم عليه ذلك. والله تعالى وصفه بأنه أمي، والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. قيل هذا يعني هو الله تعالى أراده هكذا، يعني هو طبعا أراد الله أراد أمي واختار أمي وبعثه أمي، وقال: الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال: وما كنت تتلو من قبله من إيه من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون. لو أنك بتكتب كان ممكن يعني يشكوا ونقلوا من كتب أخرى، أو سمع كتب السابقين أو قرأ أو شيء من هذا.
ممكن
أي ما في كثير من الناس أميين، كثير من الناس أميين، لكن هو أصلا يعني لم يكن مطلوب منه أو لا يستحب منه أو لم يؤمر بتعلم القراءة والكتابة، عشان تبقى المعجزة قائمة، عشان تبقى المعجزة قائمة أنه أمي وجاء يعلم البشر، يعني أمي يعلم البشر كلهم، مش العرب بس، العرب والعجم والإنس والجن وكله، يعني وقف عاجزا أمام فصاحة القرآن الكريم حتى الجن، والرسول صلى الله عليه وسلم تحدى الإنس والجن يا معشر الجن والإنس، يعني كان يتحداهم جميعا، إن استطعتم فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني ادعوا كل اللي تدعوه واجتمعوا جميعا. وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فمن قصة صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يحسن الكتابة، وقيل أنه كان يحرم عليه ذلك. والله وصفه بأنه أمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال عن العرب وصفهم أنهم أميين، لأن معظمهم أو الغالبية منهم كانوا أميين، والذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقد زعم بعضهم أنه لم يمت حتى تعلم الكتابة. وكلمة زعم يعني يفهم منها إيه؟ يعني أن هذا القول قول باطل وضو كاذب ليس صحيحا. يعني زعم بعضهم أنه لم يمت حتى تعلم الكتابة، هذا قول باطل ليس عليه دليل، أو أحاديث ضعيفة لا يحتج بها. وقال ادعى بعض علماء المغرب أنه كتب يوم صلح الحديبية، وهذا برضو ادعاء باطل، لأن الذي ثابت في الصحيح أن علي هو الذي كان يكتب. كان السلام وسهيل بن عمرو بيملم وعلي بيكتب، وعندما اختلف مع سهيل في بعض الكلام مثلا يقول هذا ما اتفق عليه مثلا محمد رسول الله، فقال سهيل لو كنت أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك، ولكن اكتب اسمك واسمع بي. من يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال لا أدري من الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. ورسول الله يقول علي اكتب باسمك اللهم. فالذي كان يكتب هو علي، لكن رسول الله هو الذي كان يعني حاضر، كان بملي أو شيء من هذا، أو هو الذي أمر بالكتابة. فما يكون أمر بالكتابة تسمى هو اللي كتب. يعني مثلا بنى الأمير قصرا، هل الأمير جاب الطوب على ما كتفه وراح وعمله؟ لا، ده بنى قصر، يعني هو أمر ببناء القصر. فبرضه الرسام يعني كتب عهدا لأهل قريش، مش هو اللي كتب، يعني كتب بيده، لا ده أمر عليا فكتب. ومن ذلك يعني مما اختص به عليه السلام دون سائر أمته أن الكذب عليه ليس ككذب على غيره. طب الكذب على غيره إيه؟ مش حرام؟ الكذب على غيره حرام. طب الكذب عليه؟ الكذب عليه كفر. الكذب عليه إذا كان متعمد، تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكون كفرا، لكن الكذب على غيره كبيرة من الكبائر، صفة من صفات المنافقين. فتواترت الأخبار عن السلام على أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث حديث متواتر. يعني إيه متواتر؟ رواه جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، مش لازم يكون كلهم عدول، يعني مثلا ناس من هنا وناس من الشرق وناس من الغرب وكل واحد يدي ويذكر نفس الخبر، يبقى خبر متواتر. يعني مثلا حصل حادثة مثلا عند الهويس مثلا، وناس جايين من ناحية العاشر وقالوا كان في حادثة كذا وكذا، وناس جايين من القاهرة قالوا في حادثة كذا، وناس جايين من ناحية الإسماعيلية قالوا في حادثة في المكان الفلاني، الأخبار كثيرة والكل بيحكي، مش شرط يكون كلهم صدقة وعدول، لا، أخبار كثيرة وعدد كبير وناس مختلف المشارب والأهواء والنزعات، يبقى هذا دليل على صدقهم. فالخبر الذي رواه عدد كبير يعني تحيل العادة تواطؤهم واجتماعهم على الكذب يكون خبر متواتر، دون طبعا أصح الأحاديث وأصح أنواع الأحاديث. فحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر. يعني روى هذا الحديث من طريق نيف وثمانين صحابيا، نيف وثمانين يعني بضع وثمانين، كذا وثمانين من الصحابة روى هذا الحديث، هو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هو في الصحيحين من حديث علي وأنس أبي هريرة والمغيرة، وعند البخاري من رواية الزبير بن العوام وسلم بن الأكوع وعبد الله بن عمرو ولفظه بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أيضا مروي في مسند أحمد عن عثمان وعمر وأبي سعيد ووائلة بن الأسقع وزيد بن أرقم، وعند الترمذي عن ابن مسعود، ورواه ابن ماجه عن جابر وأبي قتادة، وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم الحربي ويحيى بن صاعد والطبراني والبزار وابن منده وغيرهم من المتقدمين، وابن الجوزي ويوسف بن خليل من المتأخرين، وصرح بتواتره ابن الصلاح والنووي وغيرهما من حفاظ الحديث، وهو الحق. فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا، أجمعوا على كفر من كذب عليه متعمدا مستديزا ذلك، يعني يرى أن هذا جائز أو ممكن، لكن لو كذب عليه يعني خطأ أو كذب عليه يعني وهو لا يدري، يعني هذا يكون أخف، يعني لا يكفر أنه كان عمل يعني ذنب كبير، لكن لا يكفر. واحد سمع حديث في الإذاعة ولا سمعه في مجلة جريدة من جرائد وقال صلى الله عليه وسلم وقرأ هذا الحديث بغير أن يتحقق ولا يتبين وهو حديث مكذوب، طبعا هذا لم يتعمد الكذب، فطبعا هو يعني يؤاخذ لأنه ينبغي أن يتحرى الصدق، لكن لا يكون مثلا كالوضاعين اللي كانوا بيوضعوا الأحاديث من أجل الطعن في الدين، أو يوضعوا الأحاديث عشان انتصارا لأهوائهم أو انتصارا لفرقة من الفرق أو طائفة من الطوائف أو مذهب من المذاهب أو نحو ذلك. كان كثير من الناس الوضاعين يضعوا الأحاديث لهذا، حتى إن واحد من الوضاعين جاء على صور القرآن ووضع لكل صورة حديث في فضل هذه الصورة، من قرأ سورة كذا بني له 70 قصر في الجنة، وكل قصر في 70 حرية، وكل حرية لها لبسة 70 فستان، وكل فستان لها 70 مفتاح، ويظل يألف لكل صورة يعني، ومن قرأ سورة كذا فإنه يعيش في أمان من الفقر وأمان من كذا ويبصر أمواله ويبصر كذا، يعني ألفوا حديث كثيرة. وعندما اكتشفت وفضح أمره وقيل له لما فعلت هذا، قال رأيت الناس انصرفوا عن القرآن بالأحاديث وهذه الأمور، فحبيت لأنني يعني خليهم يهتموا بالقرآن. وعندما قيل له أنك تكذب على رسول الله، قال أنني أكذب له لا عليه، يعني بكذب له عشان يعني عشان مصلحته. طبعا هذا يعني اجتهاد خاطئ وفلسفة خاطئة، لكن يعني كان الوضعين كثيرين، فإذا تعمد أن يضع حديث وهو مستبيح ومستجيز لذلك فيكون هذا كفرا بالإجماع. لكن إذا كان واحد بيوضع الحديث عرف عنه ذلك ثم تاب واستقام وعرف عنه يعني أنه تغير وانصلح حاله، هل يؤخذ عنه الحديث بعد ذلك أم لا يؤخذ عنه الحديث؟ يعني هذا
لو حد
بحديث
ضعيف
قال عبد الله شعب
الكذب،
لو حد
بحديث
ضعيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن الحديث جاء عنه كذب،
واحد
الكذبين يعني رأى أن هذا جائز، يرى أن يجوز الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان مصلحة من مصالح أو عشان ينصر طائفة أو ينصر مذهب أو نحو ذلك، زي الشيعة مثلا وضعوا مئات الآلاف من الأحاديث وكلها لا تصح في فضل أهل البيت وفي فضل الحسين وفي فضل كذا وفي فضل كذا أعمال اللي بيعملوها، وكلها أحاديث موضوع ويعلمون أنها موضوع، يعني عارفين أن هي موضوعة وأنها كذب، ومع هذا بيصروا عليها انتصارا لمذهبهم الباطل. فاختلف أهل العلم في المتعمد، فقال الشيخ أبو محمد يكفر وخلفه الجمهور، ثم لو تاب هل تقبل روايته؟ إذا تاب هل تقبل روايته؟ فالبعض أهل العلم قالوا لا تقبل روايته، والبعض قال تقبل روايته. ويحتجوا بإيه؟ قالوا لو إنه مثلا كذب متعمد هيكون حكمه إيه؟ كافر، كافر. طب لو واحد كافر وتاب وأسلم يقبل إسلامه، ولو حسن إسلامه وحدث بحديث أو نقل حديث هيقبل منه. فقال يعني إذا غيت ما في الأمر إن هذا الذي كذب خرج من الدين وكفر، فلو رجع إلى الدين واستقام واستقر أمره فيجوز أن نقبل منه أو نسمع منه. لكن طبعا لازم يكون فيه يعني أمان من أن يختلط ما حدث به وهو كذب يختلط بالحديث اللي حدث به بعد ما تاب. لازم يكون فيه إيه معروف يعني يميز هذا من ذاك. ما يجيش مثلا حديث مش عارفين تاريخه إيه، نبقى عارفين تاريخ كل حديث حدثه بعد مثلا ما تاب وصلح حاله نعرف تواريخ هذه الحديث حتى لا يختلط الأمر. لو كان يعني فيه شك مش عارفين نميز هل هو قاله قبل أن يتوب ولا بعد أن تاب، يبقى يرد هذا الحديث. نعم يرد الحديث إذا كان إيه مش عارف لم يكن هناك تمييز. زي مثلا كثير مثلا من المحدثين كان يحصل في آخر حياته يختلط يعني ينسى أو شيء من هذا، فمش عارفين الحديث هو قاله قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، أو تحرق كتبه، كان بحرس من كتبه وحرقت هذه الكتب فمش عارفين يعني هذا الحديث متى قاله. فإذا كان يعني العلماء إذا كان يميزوا الحديث أو عارفين تاريخ هذا الحديث أو الحديث ده قاله في المكان الفلاني وهو رحل إلى بعد كده إلى مكان آخر وحرقت فيه كتبه أو أصيب بما أصيب به، يبقى يقبلوا الأحاديث اللي رويت في المكان الأولاني والأحاديث في المكان الثاني لا يقبلوها وهكذا. فحديث القرآن إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق، وكذلك الكذب علي، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع. فينبغي ألا تقبل رواية من كذب عليه، يعني فرقوا بين الكذب اللي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذب على غيره. كذب على غيره وتاب ممكن يكذب على الناس يعني وتاب، ده ممكن تقبل رواية، لكن كذب على النبي وتاب فيرى البعض أنه لا تقبل، يعني لا يقبل حديثه. والجمهور قالوا تقبل روايته لأن قصار ذلك أنه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته، وهذا هو الصحيح والله أعلم. ومن ذلك يعني مما اختص به السلام دون سائر أمته أنه من رآه في المنام فقد رآه حقا، كما جاء في الحديث فإن الشيطان لا يتمثل بي، وهذا حديث متفق عليه، لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا. يعني في كثير من الناس يقول لك أنا شفت النبي في المنام، طب شفته شكله إيه؟ يقول لك لابس أبيض فأبيض، شفت واحد لابس أبيض فأبيض ودقنه كده هو بيضاء فيش فيها ولا شعر سود. طيب ده هذا دليل على أنه إيه؟ مش صحيح. ليه؟ الرسول يعني كانت لحيته سوداء، كان الشعر الابيض اللي فيه اربع خمس شعرات هم اللي بيضوا شعر لحيته كلها سوداء، لكن كنت شايف واحد له لحيه بيضة ولابس ابيض فابيض مش دليل عند النبي. فمثلا يجي واحد يقول لك انا شفت النبي مثلا وكان مش عارف بيعمل ايه وبيعمل ايه، لا يعني لازم يكون على الصفات في طوله في عرضه، الصفات اللي وصفوا بها علماء الحديث وصفوه بصفات في طوله في عرضه في لونه في شكله في كذا، ولازم يقول له أنا رسول الله، يعني يكلمه ويقول له أنا رسول الله. لكن واحد ماشي كده معدي، مين المعدي ده؟ يقول له ده رسول الله. بيكلم واحد تاني مثلا، واحد شاف واحد قاعد معاه في الحلم وشاف واحد معدي مثلا لابس أبيض ولا بتاع، مين المعدي ده؟ يقول له رسول الله. طبعا رسول الله. طب ما يكلمك ده بيكذب عليك، الكلامك في النوم ده بيكذب عليك. لكن لو هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انا رسول الله او شفته مثلا بيحدث الناس ويقول لهم انا رسول الله او كده، يبقى تعرف ان هذه يعني ايه هذا هو الرسول، ويكون على الصفه اللي الصفات اللي ذكرت فيه اللي جاءت بها الاحاديث الصحيحه. فلو دي صحيح وكلمك يبقى هذه يعني رؤيه صادقه، وطبعا الرؤيه الصادقه هذه يعني من الله، دي من مبشرات من بشرات الرؤيه الصالحه يراها المؤمن او ترى له. يعني إذا رأيت رؤية صالحة أو أحد الناس رأى لك رؤية صالحة فهذه من المبشرات، وهي جزء من 42 جزءا من النبوة. رؤية صالحة والسلام قبل أن يوحى إليه كان إذا رأى رؤية تحققت وجاءت مثل فلق الصبح، كان من يعني في البشارة من البشارات في أول الأمر الرؤية الصالحة قبل أن ينزل عليه الوحي، كان يرى الرؤية فتتحقق كما رآها. فإذا الإنسان رأى رؤيا صالحة فهذه بشرى يتحدث بها ويحدث بها من يحب من يحب. لكن إذا رأى رؤيا قبيحة رؤيا كريهة فهذا لا يقال له رؤيا إنما يقال له حلم. حلم الحلم من الله والرؤيا الحلم من الشيطان والرؤيا من الله. فإذا رأى الإنسان ما يكره يعمل إيه؟ يستعيذ بالله من الشيطان ويدفل عن يساره ولا يحدث بها وما يشغلش باله بقى ما يدرني يفكر فيه. ده أنا شفت أبويا في المنام وأبويا ميت بقاله 20 سنة يبقى أكيد إيه ده يعيزني. يعني كتير وخاصة النساء يعني هذا واحد جاي عمال تقول أنا شفت مش عارف مين في المنام وشفت الناس اللي ميتين عمالين يجوا وعندها حالة نفسية تعبانة لأنها شافت بتشوف المنامات الناس اللي ماتوا. يعني طبعا هذه الأشياء الإنسان يعني ما يشغلش باله بها لو رأى أي شيء يكرهه يستعيذ بالله من الشيطان ويعلم أنها لا تضره لا تضره يستعيذ بالله من شرها ويدخل عن يساره ثلاثا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني من خصائصه أن من رآه في المنام فقد رآه حقا فإن الشيطان لا يتمثل به. واتفقوا على أن من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا يعمل به. يعني لو واحد شاف الرسول في المنام وقال له اعمل كذا وكذا أو سوي كذا أو سمعه بيحدث الناس بيأمر الناس ويقول لهم اعملوا كذا طبعا هذا لا يؤخذ منه أي حكم شرعي. المنامات لا يؤخذ منها أي أحكام شرعية ولو كانت صادقة. يعني حتى لو أنه شاف الرسول فعلا بصفاته وعلاماته وكلمه كل حاجة لا ينبني على هذا أي حكم شرعي. الأحكام الشرعية لا تؤخذ من المنامات وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة. وذلك لعدم الضبط في رواية الرائي فإن المنام محل تضعف فيه الروح وضبطها يعني يضعف ضبطها والله تعالى أعلم. ومن ذلك ما ذكره أبو بكر البيهقي في سننه عن أبي العباس بن القاص في قوله لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني مجرد أن يشرك يحبط عمله. طب وإيه الفرق بينه وبين غيره في هذا؟ إن غيره لا يحبط عمله إلا إذا مات على الشرك. يعني غيره من الناس لو مات على الشرك ممكن يكفر في حياته ثم يتوب ويرجع مرة ثانية فلا يحبط عمله، لكن يحبط عمله إذا مات على الشرك. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لئن أشركت ليحبطن عملك. طبعا هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشرك أو لا يتأتى منه الشرك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم كمعصوم من الصغائر، يبقى كيف بأكبر الكبائر اللي هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى يعني يعصمه، لكن هذا يعني بعض الناس بيزود في حكاية الخصائص شوية، يعني بعض المصنفين وبعض أهل العلم بيزود فيها شوية يعني. لكن طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يشرك؟ إذا كان الرسول معصوم يعني من صفات العصمة يبقى معصوم من صغائر الذنوب، فكيف لا يكون معصوم من أكبر الكبائر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس وليس كذلك غيره حتى يموت لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وذهب غيره لأن المراد بهذا الخطاب غير النبي عليه السلام. قلت وهذا الفرع لم يكن إلى ذكره حاجة لعدم الفائدة منه، يعني ليس هناك فائدة من ذكر مثل هذا الأمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لا يمكن أن يتأتى منه الشرك. ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين. خائنة الأعين يعني يغمز بعينه أو يشاور بعينه ونحو ذلك. طبعا هذا يعني صفة ما هي صفة كريمة. دائما الرسول صلى الله عليه وسلم وأي رسول متصف بإيه؟ بالكمال، كمال البشري، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ومتصف بكل كمال بشري في الأخلاق في الأداب. فطبعا يكون واحد يغمز بعينه أو يشاور بحجبه أو يعمل كده حركات دي هذه ليست من صفات الكمال وإنما هي من صفات النقص فلا يعني تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبيذكر الحديث صحيح ورد في ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه، لأن هذا من باب اللمز. وبيذكر قصة سعد ابن أبي السرح. سعد بن أبي السرح كان يعني أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دمه، يعني أباح دمه يوم فتح مكة، لأنه كان قد ارتد على الإسلام وعمل أشياء يعني كثيرة، فالرسول أهدر دمه. فجاء به عثمان بعد ما أهل مكة دخلوا في الإسلام وفتحت مكة، عثمان جاء بعبد الله بن مسرح وقال: يا رسول الله بايع عبد الله. فالرسول أعرض عنه: يا رسول الله بايع عبد الله. الرسول برضو لم يبايعه: يا رسول الله بايع عبد الله. ففي المرة الثالثة بايعه، يعني بعد أن ألح عليه عثمان. هو الرسول توقف في المرتين أو نين رجاء أن يقوم أحد ويقتله، لأنه دمه مهدر، فلو قتله قبل أن يبايع السلام لكان انتهى الأمر، لكن لم يقم أحد. فقال أصلاً لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي، يعني لم يبايعه فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله هل أومأت إلينا؟ يعني كنت تشاور بس كده طرف عينك كده، اغمز لنا بس بعينك كده، كنا هل أومأت إلينا؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. طبعا غير النبي يعني ممكن في أمور، مش يغمز بس عشان يحتكر واحد أو يسخر من واحد أو شيء من، لا يعني قد يكون أمر من الأمور ممكن يشير بطرف عينه، لا أمر من الأمور المباحة، خلاف طبعا أما يكون هماز ولماز ويشاور أو يعمل حركات من أجل أن يحتكر أحد أو يسخر من أحد فهذا لا ينبغي. والله تعالى يقول: ويل لكل همزة لمزة، اللي بيهمز بقى بعينه ويشاور ويعمل الحركات دي. بعد ذلك بيذكر خصائص السلام مختص به دون سائر أمته في أمر الطهارة وفي أمر الصلاة والزكاة وباقي العبادات. في أمر الطهارة خلاص مرة جاهزة بعد نكمل مرة القادمة إن شاء الله تعالى.